الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الواجب كل واحد يكون أمات ثلاثة خمسة، فنحل مسألة من مسائلكم ثم نبدأ الدرس إن شاء الله. فالذي لم يؤدي الواجب يرفع يده اليوم، الذي لم يؤدي الواجب. فايش نسويهم اللي ما أدوا الواجب دول؟ نقول لهم خلاص قوموا الغرفة الانتظار هناك، وإذا خلصت الدرس جئنا نعاقبكم. طيب، أحد يتوسط لهم؟ لابد من عقوبة لهؤلاء الذين لم يأتوا بالواجب، أو توسط لهم؟ ما حد توسط لكم يعني عادل، ما توسط لهم اللي ما جابوا الواجب دولة. إن شفعت ربما شفعت. لا، لذلك أنت تعتذر لهم الآن. خلاص توسط لكم الرجال، توسط لهم أنت علشانك سامع، أبشر بالذي يسرك. لكن بشرط أن لا يخجلوك، أن يعني يكون مرة الأخيرة، غدا يأتون بالواجب. خلاص، إذن لا تخجلوا صاحبكم. طيب يلا نشوف الواجب من جاء به منكم. يلا ها فهد، ارفع صوت. هي عطنا المثال الاول.
زوج توفي، زوج عن زوجتان واب وابناء واربع بنات.
طيب، هذا الزوج سمي فهد، فنقول توفي فهد عن، نقول توفي فهد عن زوجة وزوجة أخرى وعن ستة أبناء، ستة أبناء وعن أربع بنات. هكذا المسألة ولا أنا غلط؟ الحمد لله، أنا مخاطر في ذاكرتي لكن أجابها الله. زوجة وزوجة وستة أبناء وأربع بنات. فلو أننا قلنا نعطي لكل فرض فرضة، عندنا الزوجات لهن الثمن، أليس كذلك؟ الزوجات لهن الثمن والباقي للأولاد. فمن كم سنؤصل المسألة؟ تخير، اثنين يناسب، ثلاثة، أربعة، ستة، ثمانية. طيب نأصل من ثمانية، الزوجة لهن واحد والأولاد لهم سبعة. هكذا تم تأصيل المسألة. لكن هل كل زوجة يمكن أن تصطلح مع زوجها الثانية؟ لا. فبالتالي حتى لا نوجد مشكلة نكبر الرقم، هذا نسميه أصل الثمانية، نسميها أصل المسألة. الثمانية نسميها أصل المسألة. الواحد هذا نسميه سهام الفريق، فريق الزوجات سهامهم كم؟ واحد. الأولاد سهامهم سبعة. السهام هل تنقسم على الرؤوس؟ لا. كم رؤوس الزوجات؟ اثنتان. إذا نكبر هذا السهم حتى ينقسم عليهم كم مرة؟ نكبره مرتين. إذا نحتاج أن نكبر الثمانية مرتين. منين جبنا الاثنين؟ 16. منين جبنا الاثنين؟ الزوجات رؤوسهم كم؟ اثنتان. فكبرنا الثمانية مرتين صار 16. الاثنين الواحد هذا سهم الزوجات كم يكون؟ كم يتحول؟ يصير اثنان. لماذا جعلناه اثنين؟ لان كبرنا الاثنين، تنقسم على اثنين. سهم الاولاد كم ستكون؟ 14. سبعة في اثنين 14. سهام الأولاد 14، أليس كذلك؟ رؤوس الأولاد كم؟ 6، في كل رأس نقطتان، فهذا 12 و4 16. إذن عندي رؤوس الأولاد 16. من الذي لم يفهم يسأل، منين جبنا 16 دي؟ لأن كل ولد برأسين وهم 6 12، والبنات كل واحدة برأس 4 و12 16. كم سهام الأولاد؟ 14. هل تنقسم 14 على 16؟ كبر ال 14 مرتين تصير كم؟ 28. تنقسم على 16، زد كبرها 3، كبرها 3 تصير 42. تنقسم على 16، لا كبرها 4 تصير 56. تنقسم على 16، ها ليش 56 ما تنقسم 3.5، نزيدها نكبرها. كم مرة نكبرها؟ نكبرها 8 مرات. سنستمر نكبر حتى نصل إلى أن نكبرها 8 مرات. إذن سنكبر هذه الأرقام كم مرة؟ 8 مرات. 16 نجعلها كم؟ 108. أسابق آلاتكم ولا تسابقوني؟ 16 في 8، 16 في 8 108. واضح؟ أنا أقول لكم 108 بس أنتم أضربها بالآلة جرب 128. طيب إذن كبرنا 16 كم مرة؟ 8 مرات. 16 في 8 128، واثنين في 8 16. تنقسم على 2 ولا لا؟ و14 في 8 كم؟ 104. 112 تنقسم على 16، وهكذا. إذن هذا نسميه التصحيح، ولن نأخذ مسألة ثانية في التصحيح، لأن التصحيح قد يكون على فريق واحد الزوجات، وقد يكون على فريقين، وقد يكون على 3، وقد يكون على 4. تستمر تصحح حتى تصح وتكبر، لكن أصل المسألة كم؟ 8، والمصح الأخير 128. هلا 16 في 7، لكن لو كان عندنا فريق ثالث ورابع لا بأس، أي طريقة تؤدي للنتيجة مقبولة، أي طريقة تؤدي إلى النتيجة مقبولة، إن جئت من هنا أو جئت من هنا لا بأس، المهم أن تصل إلى غايتك، والله المستعان. طيب نأخذ درسنا اليوم بعد هذا. إذن عرفتم أهمية الواجب؟ هل واحد منكم الذين أدوا الواجب وجد عنده مشكلة يعني أثناء أدائك الواجب تظهر مشاكل؟ فإذا ظهرت مشاكل تطرحها حتى نجيب عنها إن شاء الله. ما في مشاكل الحمد لله. طيب نأخذ الآن درسنا اليوم. نعم، صفحة 61.
الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. قال الحافظ رحمه الله: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. متفق عليه.
الحمد لله. هذه بعض موانع الإرث في هذا الحديث، بعض موانع الإرث. وموانع الإرث ثلاثة: أولها اختلاف الدين، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. فلو أن شخصا هداه الله إلى الإسلام وأبوه كافر، عنده 4 ملايين، الأب كافر غني له 4 ملايين، والابن مسكين ليس عنده شيء، ولهذا الأب ابنان وبنت، أو اجعل للأب ابنان آخران. قبل أن يسلم كان يؤمل أن يموت هذا الكبير الأب، فيقتسم هو وإخوانه الملايين، كل واحد يأخذ 1.3 مليون، ولا لا 1.3 مليون وزيادة. لكن هداه الله إلى الإسلام في المستشفى، الأب في المستشفى يعالج، والولد التقى ببعض الصالحين فهداه الله إلى الإسلام في الصباح، وفي العصر مات الرجل. فهل سيأخذ 1.3 مليون هذا الذي أسلم؟ لا. فماذا سيحدث؟ إخوانه الاثنان سيقتسمان، كل واحد يأخذ 2 مليون، وهو، فهل هذا اللقاء كان مباركا عليه ولا مشؤوما؟ مبارك غاية البركة، لأنه أنقذه من النار وأنقذه من هذه الملايين التي لا يدري ماذا يجيب إذا سئل عنها، ليس كذلك؟ فبالتالي أصحاب النظرة الدنيوية يقولون: والله مسكين، ليته تأخر إسلامه إلى العصر، بس لو تأخر إسلامه إلى العصر لورث ثم دخل الإسلام، ولو أن هذا الرجل الكبير أسلم لكانت 4 ملايين له وليس لأولاده شيء. إذن تأملت، إذن لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فهذا المثال الذي نحن فيه نقول: الأب الابن أسلم في الصباح والأب مات في المساء، فالملايين ستكون بين ولديه الكافرين. سكت يا شيخ. ولو أن الأمر كان بالعكس: أسلم الأب الابن في الصباح، ثم هدى الله الأب في الظهر فأسلم، ثم مات العصر، فالملايين 4 تكون لمن؟ لهذا المسلم. لقاء مبارك في الدنيا والآخرة. لذلك نقول: نحن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذن موانع الإرث ثلاثة: أولها اختلاف الدين، فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. إذن الأب لما مات على كفره لم يرث ابنه المسلم، ولو أن الأب أسلم لما ورثه أبناؤه الكفار. لكن قال بعض العلماء أنه إن أسلم قبل قسمة التركة أعطي تأليفا لقلبه، إن أسلم قبل قسمة التركة أعطي تأليفا لقلبه، وهذا القول يحتاج إلى دليل. المانع الثاني من موانع الإرث الرق. الرق عجز حكمي سببه الكفر، والرق الآن لا يوجد رقيق، لأن النظام الدولي منع الرقيق. لكن هل سيبقى هذا الوضع أبد الآبدين؟ الجواب لا. نعم، الرق الآن ممنوع لكنه قد يكون مشروعا في مستقبل الأيام، لأن الأنظمة السياسية هل تبقى مستقرة على وضع؟ الجواب لا، تتغير. الخريطة العالمية كانت قبل 100 سنة لها شكل، وهل ستبقى هذه الخريطة 100 سنة قادمة؟ لا ندري. تلك الأيام نداولها بين الناس. طبعا يسعى الغرب الآن إلى تغيير الخريطة، يسعى الغرب إلى تغيير الخريطة السياسية الموجودة الآن. طبعا هو يسعى لمصلحته، ولكن إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. فقد يخططون لأمر ثم يقدر الله أن الخير فيما خططوا، كما فعل فرعون. قد خدم فرعون موسى عليه السلام خدمة عجيبة. هل كان موسى يستطيع أن يبلغ رسالة الله إلى المدائن؟ لا. من الذي أرسل في المدائن حاشرين؟ فرعون أرسل في المدائن حاشرين، وجاءوا بكل سحار عليم، اختار أفضل السحرة. موسى لم يكن قادرا بإمكاناته أن يصل إلى السحرة فيبلغهم دعوة الله، فماذا فعل؟ مكر الله بفرعون فأرسل في المدائن حاشرين، فجاء بالسحرة هؤلاء، ثم دعاهم موسى عليه السلام إلى الإسلام فآمنوا، وقالوا لفرعون اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. فتأمل أيها الأخ المبارك، ولا تأسى عليهم، لكن الصفتان انتبه لهم، إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. فالخلل يأتي منا نحن، أننا لا نصبر أو لا نتقي. ولما رأى المؤمنون الأحزاب ماذا كانت حالهم؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. كذلك الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فما هو رد الفعل؟ انتبهوا، زادهم إيمانا. قبل أن يقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل زادهم إيمانا. فكلما رأيت تكالب الشرق والغرب على المسلمين، وكذلك أهل البدع من الوسط الإسلامي، فلتزدد إيمانا، زادهم إيمانا. الله تعالى يريد أن يزيد إيمانك أيها المؤمن، فيريك تكالب الشرق والغرب وأهل البدع من داخل المسلمين ضدك حتى تزداد إيمانا، ثم تقول حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن هما أثران، الأثر الأول زيادة الإيمان، الأثر الثاني قول حسبنا الله ونعم الوكيل. كثير منا ينتقل للثاني مباشرة، مجرد أن يسمع بكيد الأعداء يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. جيد هذا الأمر، لكن استعجلت، أين زيادة الإيمان؟ فكر ستجد. الرق أيها الأخوة عجز حكمي سببه الكفر. فإذا حصل جهاد بين المسلمين وبين الكافرين، وانتصر المسلمون على الكفار، فالمهزوم هذا الكفار 3 أقسام: قسم حربي محارب وهم الرجال، وقسم سبايا وهم النساء، الثالث ما هو؟ الأطفال، الذرية. فأما الرجال فيحكم فيهم ولي الأمر، إن شاء قتل، إن شاء فدى، إن شاء استرق، لكن النساء والذرية ليس له أن يقتلهم، بل الرق أو الفدية، الرق أو الفدية. فالرق ماذا يحدث؟ فهذا الطفل اسمه جورج، وقع في أسر المسلمين، ماذا سيفعلون به؟ يعرضون عليه الإسلام، إن أسلم نحن لا نريد رقبته. فإن أسلم جرج سميناه يوسف ودخل فينا كما يدخل غيره. فجورج هذا أسلم وصار اسمه يوسف ودخل معنا، هل نحن بحاجة إلى أن نسترقه؟ لا، ولا يجوز. لكن أبوه شيخ كبير فاني، فجيء به وبيع الأب في سوق المسلمين، اشتراه يوسف، صار الولد سيدا لأبيه الكافر. هنا يعتق الأب، لكن لا نسمح له أن يعود إلى الكفار يخطط لهم، فليبقى معنا. طيب، وإخوان يوسف هؤلاء إن وقعوا في رقه عتقوا، فكذلك قد لا نسمح له أن يشتريهم أو نقسمهم قبل أن نمكنه من شيء. وبالتالي هؤلاء الأرقاء، هؤلاء السبايا والذرية من الأطفال يباعون في أسواق المسلمين، لأنهم إن سجنوا فهذا إهانة لكرامتهم أشد، لكن يباعون في أسواق المسلمين فيعيشون مع المسلمين، ويجب على المسلم الذي يملك الرقبة أن يلبسها مما يلبس ويطعمها مما يطعم، لا يتفضل عليه كما نفعل نحن للأسف مع إخواننا من الذين نسميه فلان السواق وفلان الشغالة، نجعله يسكن في زاوية ويأكل من فضلات الطعام، ولا بل يعيش مع المسلم في بيته. والنساء السبايا إذا اشتراهن الرجل أصبحن من محارمه، فإن باعهن خرجن عن محرميته. ويجوز للزوج أن للسيد أن يطأ زوجته، يطأ أمته بملك اليمين. إذن يوسف أسلم وإخوانه في بلاد الكفر أغنياء، هل يرثهم؟ لا، انتقل إخوانه الآخرون أرقاء، فمات يوسف بعد أن ملك المال، هل يرث إخوانه الأرقاء أو إخوانه الكفار؟ لا، لا هذا يرث ولا هذا يرث. إذن الرق عجز حكمي سببه الكفر. ومن السنة أن يعتق السيد عبيده بالطرق التي ذكرنا، تبرعا، كفارة، أو مكاتبة، لكن إن علمتم فيهم خير، والله المستعان. طيب، المانع الثالث الحكمة هنا الكافر لا يسكن، نعلم ممكن أخذ المال ويعاون الكفار، المسلم ماذا نأخذ مال الكافر؟ هكذا نص النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يرث المسلم والكافر. فنحن لا نبحث عن حكمة، لكن حينما نقول لا يرث المسلم والكافر، ربما أن المسلم يعتني بأموال أخيه الكافر فيصيبه نوع من عدد أشياء كثيرة، لكن هو نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا نناقشه. المانع الثالث من موانع الإرث هو القتل، فلو أن أحد القريبين قتل قريبه فنقول لا يرث. وهذا يدعونا إلى أن نذكر أسباب الإرث. أسباب الإرث ثلاثة: النكاح وهو عقد الزوجية الصحيح، ويرث فيه الطرفان، الزوج يرث من زوجته وزوجته ترث من زوجتها. اثنين: الولاء، وهو منة السيد على عبده بالعتق، كما فعل أبو بكر لما اعتق بلال، سواء تبرعا، كفارة، مكاتبة، منة السيد على عبده بالعتق، وإذا اعتقه ومات العبد العتيق فالسيد من ورثته. وذكرنا أنه لا يرث حتى لا نجد الاثنى عشر كله. السبب الثالث من أسباب الإرث النسب، وهو العلاقة بولادة. والنسب هو ذريتك وذرية أبيك وذرية جدك وهكذا، يضاف إليهم ذرية أمك فقط المباشرين، ذرية أبيك وذريتك وذرية جد أبيك وجدك وما تسلسل ذكورة منهم، هؤلاء هم العلاقة بنسبك، وإن ارتفع الجد ذكورة. فلو نفرض أن اسمك سراج ابن، أحاول أن أعيد الذاكرة ترى، سراج ابن مصطفى ابن عثمان ابن صالح ابن عبد الكريم، فذرية عبد الكريم الذكور من ورثتك أبناء عم، لكن لا يرث أبناء عبد الكريم ويوجد من جدك الأقرب أحد، وهكذا حتى نصل إلى لا يرث أبناء جدك مع وجود أبناء أبيك. طيب، النسب العلاقة بولادة، كذلك ذرية الأم المباشرين وهم أولاد الأم ذكورا كانوا أو إناثا، والأخوات شقائق أو لأب، كذلك الجدات إذا كانت العلاقة معهن أنوثة فقط معك أو مع أبيك أو جدك، هؤلاء هم النسب. أعيد النسب، النسب هم أولادك وأولاد أبنائك وإن نزلوا ذكورة، هذا يسمى الفروع، أولادك وأولاد أبنائك وإن نزلوا ذكورة، إذن ولد البنت لا يرث. أبوك وجدك وجده وما تناسل منهم ذكورة، هذه الأصول المذكرة والحواشي المذكرة، وأخواتك الثلاث الشقيقة والتي لأب والتي لأم، وأخوك من أمك، بالإضافة إلى الجدات التي يصلنك أو يصلن أبائك أنوثة، فجدتك أم خالك هذه ترث لأنها أم أمك ليس كذلك، لكن أبو خالك لا يرثك لأن الذي يصلك هي الأم، كذلك أمه وإن ارتفعت لا ترث، هؤلاء نسميهم العلاقة بالنسب، هذه أسباب الإرث، نكاح وولاء ونسب، وموانع الإرث قتل ورق واختلاف دين. نأخذ الحديث اللي بعده.
قال عن ابن مسعود رضي الله عنه: في بنت وبنت ابن وأخت قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت، رواه البخاري.
هذا المثال حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هلك هالك عن بنت وبنت ابن وأخت، الغالب أنها شقيقة، طبعا لم يوضح، لكن هل يمكن أن تكون أخت لأم؟ لا، لأن الأخت لأم لن ترث مع وجود البنت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي للأخت، فكم أصل المسألة؟ من ستة، ثلاثة للبنت واحد لبنت الابن واثنين للأخت. ما معنى السدس تكملة الثلثين؟ عليكم السلام، سأرسم دائرة وأقسمها أثلاثا، ألف باء جيم، ألف يساوي ثلث أليس كذلك، باء ثلث، جيم ثلث، سأمد هذا الخط على استقامته، فهذا الجزء اليمين ماذا يساوي؟ نصف أليس كذلك، النصف شمل ألف ونصف جيم، أليس كذلك؟ فكم هو الجزء الباقي هنا المضلل؟ سدس. عرفتم الآن ما معنى السدس تكملة الثلثين؟ إذن لما رسمنا الدائرة، أعيد رسمها، وقلنا ألف باء جيم كل واحد ثلث، ألف وجيم ثلثين، لما مددنا الخط هذا على استقامته انقسم جيم إلى قسمين، ليس كذلك؟ ألف وهذا الجزء من جيم يساوي نصف الدائرة، ماذا بقي من جيم اللي هو الثلثين؟ بقي السدس، وهذا معنى قولنا السدس تكملت الثلثين. والستة ثلثها كم؟ أربعة، أليس كذلك؟ نصف الأربعة، نصف الستة ثلاثة، نصف الستة مباشرة ثلاثة، كم بقي من الأربعة؟ واحد. إذن السدس تكملة الثلثين. نعم.
قال وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين، رواه أحمد.
هذا الحديث حسن، لكن هو بمعنى الحديث السابق، حديث أسامة لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، إذن لا يتوارث أهل ملتين. ولو استشارني الحافظ رحمه الله لا أشرت عليه أن يجعل الحديث هذا تابعا للأول، يعني الحديث 53 والحديث 55 كان المفروض الأولى أن يكون متتابعين، فإما أن يقدم حديث ابن مسعود أو يؤخر حديث ابن مسعود وهكذا، لكن لعل له حكمة لم تظهر لي، والله المستعان. نعم.
قال وعن عمران بن حصين قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابني مات فما لي من ميراثه، فقال لك السدس، فلما ولى دعاه، فقال لك سدس آخر، فلما ولى دعاه، فقال إن السدس الآخر طعمة، رواه أحمد.
طبعا هذا الحديث فيه ضعف، ولم يذكر الرواة من كان يشارك الأب، قال الأب يقول إن ابني مات فما لي من ميراثه، قال السدس. فلو كان لهذا الأب، لهذا الميت ولد بنت، فإن له السدس زائد التعصيب، فالذي يظهر أن له بنت، فالبنت ستأخذ النصف والأب سيأخذ السدس ثم الباقي تعصيبا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال السدس الآخر طعمة. نعم.
قال وعن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، رواه أبو داود.
هذا ميراث الجدة، هذا ميراث الجدة. ذكرنا أن الميت له أب وله أم، ثم إن الأب له جد والجدة السعيدة، ليس كذلك؟ الأم لها جدة وهي الجدة الحنون، واضح؟ ثم الجد له أم سعيدة الأب، ليس كذلك؟ ثم الجدة هذه لها أم حنون الأب، ثم الجدة هذه لها أم حنون الأم. فالجدات الخمس هؤلاء، اثنتان مباشرتان جدتاك السعيدة والحنون، وثلاث اثنتان تباشر أباك، وواحدة ممن تباشر الأم، واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم قضى للجدة السدس، سواء كانت السعيدة هذه أو الحنون هذه أو من فوقها. فلو مات هذا الميت عن جدته وأبيه فنقول للجدة السدس، فما الذي يمنعها من السدس؟ وجود الأم، هذه الأم تمنع الجدة من السدس. كذلك الجدات القريبات يمنعن الجدات البعيدات، الجدات القريبات يمنعن الجدات البعيدات. وحديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجدة لا يهمنا أي الخمس السدس، لكن الشرط ما لم يكن دونها أم. فإن كانت البعيدة وأحد القريبتين سقطت لأنها دونها أم، سقطت البعيدة وورثت القريبة. نعم.
قال: وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا وارث له. رواه أحمد.
هذا في ميراث ذوي الأرحام، هذا في ميراث ذوي الأرحام. طبعا ذكرنا الورثة منك، تذكرونهم؟ قلنا الورثة الذين يرثوا منك أنت 15 رجل وتسع نسوة، 26. يرثك الابن، ابن الابن، أبوك، الجد، الأخ لأم، يرثك أخوك الشقيق، أخوك من الأب، ابن أخيك الشقيق، ابن أخيك لأب، عمك الشقيق، عمك لأب، ابن عمك الشقيق، ابن عمك لأب، المعتق لو كان لك معتق. بقي واحد لا يرثك أنت لكن يرث المرأة، الزوج. واضح؟ الزوج. فهؤلاء الخمسطعش إن وجد واحد منهم فإن الخال لن يرث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الخال وارث من لا وارث له. إلا أن الزوج لا يمنع الخال من الإرث، فيأخذ الزوج نصيبه والخال يأخذ الباقي. واضح؟ إذن إذا وجد واحد من الخمسطعشر الرجال أو من الأربعطعش الزوج، ذكرنا ذلك، أو من النساء، ترثك بنتك، بنت ابنك، أمك، جدتك، أختك من الأم، أختك الشقيقة، أختك من الأب، معتقتك وزوجتك، هؤلاء التسعة، تسع نسوة يرثنا. إن لم نجد واحد من هؤلاء يرحمك الله من الخمسطعش، دعك من الأربعطعش أو من الثمانية، لأن الزوجة ستأخذ الربع والباقي للخال، فهنا الأقارب الآخرون. فأقرب الأقارب لك غير اللي ذكرت، الخال والعمة وبنت البنت وبنت وابن البنت، إذن خالك وعمتك وخالك وخالتك وعمتك وابن بنتك، كلكم ما بعصرتوا جدود ولا لا؟ هل منكم عنده ابن بنت؟ ها، ابن البنت عندي أنا، ابن بنت وابنت ابن وابن ابن كلهم، فأنا جد من الجهتين، أصلح الله الجميع. فابن البنت وبنت البنت كل هؤلاء أقارب لك، لكننا لم نذكرهم من ضمن الورثة ذكورا ولا إناثا. فإذا مات المسلم ولم نجد له إلا الزوجية، فنعطي الزوجية فرضها النصف أو الربع. فإن كان الميت أنثى فالوارث الزوج، نعطيه النصف ثم نعطي الباقي لذوي الأرحام. طيب هل نعطيهم بقاعدة معينة؟ نقول نعم، ينزلون منازل من أدلوا به. فإن لم نجد إلا واحد ولو كان ابن خال الخال قريب، فنعطيه الباقي وانتهى الأمر. لكن إن وجدنا أكثر، والله وجدنا ابن بنت، وجدنا عمة، فالعمة تنحل محل الأب، وأبن البنت يحل محل البنت، وبهذا يقتسمانه مناصفة، وهكذا. طيب، الخال وارث ومن لا وارث له، هذا أصل في ميراث ذوي الأرحام. نعم.
قال: وعن أبي أمامة بن سهل قال: كتب معي عمر إلى أبي عبيدة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. رواه أحمد.
هذا أيضا في ميراث ذوي الأرحام. وإن استدل به أحد على أن إن لم نجد من ذوي الأرحام فإننا ندفعه لبيت المال، فالله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. نعم.
قال: وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استهل المولود ورث. رواه أبو داود.
هذه مسألة تحتاج أن نقف معها قليلا، وهي مسألة الحمل. تذكرون قصة الشيخ الذي توفي 1337 رحمك الله؟ لماذا قال لزوجته الغالية: ابقي هناك حتى يتبين هل حملت ليلة الثلاثاء أو لا؟ لأنه لو أبقاها عنده صباح الثلاثاء وبات معها ليلة الأربعاء، فمن حق ورثة البنت التي ماتت في الصباح أن يقولوا: هذا من جماع ليلة الأربعاء، ولا يرث. جماع ليلة الأربعاء لا يرث. طبعا كيف نميز هل هذه النطفة كانت من جماع ليلة الثلاثاء أو من جماع ليلة الأربعاء؟ هذا من أصعب العلم. لذلك كان ذلك الشيخ رحمه الله فقيها، فقال: ابقي هناك حتى تبين حملها. فهنا هو تيقن أن الحمل وجد قبل موت المورث، إذن يرث الحمل بشرطين. يرث الحمل بشرطين: الشرط الأول أن يكون في رحم قبل موت المورث، أن يكون في الرحم قبل موت المورث، وهذا معنى جماع ليلة الثلاثاء وجماع ليلة الأربعاء. ليلة الثلاثاء كان المورث حيا ولا لا؟ وليلة الأربعاء كان المورث قد مات. فالشيخ رحمه الله الشيخ علي قال لزوجته: ابقي هناك حتى نحكم هل يرث أو لا يرث. فلو نفرض أنها فعلا حاضت وتبين أنها غير حامل، فهل سيرث ولدها من أخته؟ لن يرث، لأنه لم يكن موجودا. إذن يرث الحمل بشرطين: الشرط الأول أن يكون موجودا في الرحم قبل موت المورث ولو نطفة. لاحظ أنه كما يقول الأطباء لا يتخلق الحمل إلا بعد 3 أيام. فلو قلنا أنه والله ليلة الثلاثاء حصل الجماع وأصبح الحمل نطفة في رحم الزوجة، طبعا لم يتخلق بعد، لكنه يرث. لأن لا يعنينا الأمور المتكلفة، قضية أن نذهب إلى الطبيب ونسأل، لا. لكن كيف نتأكد من ذلك؟ ضربوا لها أجل أن تلد بعد 6 أشهر من موت المورث. لكن الشيخ علي رحمه الله ما هو بحاجة أن يضرب أجل ولا غيره، بقيت هناك حتى تبين حمله وتأكد له أن هذا الحمل كان موجودا. لكن لو كان غير الشيخ علي فبات مع زوجته ليلة الثلاثاء وليلة الأربعاء يعزيها بموت ابنتها، ثم تبين الحمل، هنا سيحصل تساؤلات. إذن يرث الحمل بشرطين: الشرط الأول أن يوجد في الرحم قبل موت المورث، الشرط الثاني أن يحيا حياة مستقرة، أن يحيا حياة مستقرة. ما معنى يحيا حياة مستقرة؟ كل واحد منكم الآن ولد وحيا، حياة أحدكم مستقرة ولا غير مستقرة؟ يعني عادة مستقرة تماما. فقد أكل وشرب وتزوج وعاش. فما هي أقل الحياة المستقرة؟ أن يستهل صارخا. فلو ولد ولم يصرخ ثم مات فلا يرث. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا استهل المولود أي صارخا ورث. إذن هذا الحديث أصلا في ميراث الحمل، وأنه يستهل صارخا. فالآن مضاوي حامل وابنتها ماتت في الصباح، أو مضاوي عروس وابنتها ماتت في الصباح، وبقيت مضاوي عند أهلها فتبين حملها، هل الشيخ علي سيورثها يورث الحمل؟ لا، ينتظر. فإذا ولدت توأما أحدهما صرخ والثاني تحرك ثم مات، فأيهما الذي يرث؟ الأول الصارخ والثاني لا يرث. وهكذا تكون الأمور. طبعا من هو الحمل الذي يمكن أن يرث من الميت؟ فكر معي، من هو الحمل الذي يمكن أن يرث من الميت؟ لا، من هو الحمل؟ طبعا زوجتي حامل، فلو مت ها فإن ولدي سيرث. طيب غير هذه الحالة، ابن الابن، يقولون ابن الابن، يعني زوجة ابني حامل، فإذا مت أنا فهل سيرث حملها مني؟ على المشاهد لن يرث لأن ابني موجود، لكن قد يكون الابن مات قبل أبيه. إذن زوجة الابن، إذن زوجة الميت نفسه وزوجة ابنه، ها من أيضا؟ زوجة أبيه. زوجة أبوك زوجة أبيك، ولدها ماذا يكون لك؟ أخوك من الأب، أخوك من الأب، أو قد يكون شقيقك، لكن هل سيرث مع وجود أبيك؟ لا، لكن قد يجامع الأب زوجته سواء كانت أم الميت أو أم أخيه من الأب، ثم يموت الأب ويبقى الابن فترة ثم يموت بعد أبيه، فهنا أيضا يرث. كذلك مسألة مضاوي، أمك حملها يرثك كما في هذا المثال وعدد. إذن لكن هل يمكن أن يكون في ورثة الزوجة حمل ابن؟ ها زوجتي حامل وماتت، نسأل أن أحفظ الجميع، لما موت نفسي ما دعوت لنفسي، لكن زوجتي لا، نسأل أن أحفظ الجميع، زوجتي حامل ماتت، هل يمكنها أن ترث؟ هل نقول إن ولدها سيرث منها؟ نقول إن استهل صارخا ورث منها، إن استهل صارخا ورث منها. طيب وإن بقي المولود في حضانة المستشفى؟ نقول ننتظر حتى يحكم المستشفى بحياته أو موته، فإن استهل صارخا ورث، وإن لم يستهل صارخا لم يرث. إذن العبرة بأن يستهل صارخا. نعم.
قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء. رواه النسائي.
هذا الحديث صحيح لغيره، وهو يبين السبب الثاني من موانع الإرث، وهذا الذي يدعوني أقول لو أنه رتبها على غير هذا الترتيب، لكن لعله أولى بالتوفيق مني رحمه الله. إذا ليس القاتل من الميراث شيء، والقاتل هو ما أوجب قودا أو كفارة، فإن لم يوجب القود ولا الكفارة فإنه يرث، لم يوجب القود ولا الكفارة فإن القاتل يرث. فلو أن الحاكم حكم على شخص بالقصاص بالقتل قصاصا أو تعزيرا ثم كلف ابن عمه أن يضرب عنقه، فابن عمه ضرب عنقه، فهل يرثه؟ يرثه لأنه لا يجب. والمثال حصل في السيرة لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بني المصطلق، أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقتل عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، فجاء ابنه عبد الله ابن عبد الله وقال إن كنت قاتله فمرني أن أقتله، وتعرفون بقية الحديث. إذن قد يوجد مثل هذا الشيء، لكن ابن أبي لا يرثه ابنه لأن هذا منافق وهذا مسلم. إذن ليس للقاتل من الميراث شيء. لكن هل لو استشارك ولي الأمر قال والله هذا المجرم سنقتله وسنكلف ابن عمه بقتله، هل تنصحه بأن يفعل هذا ولا تقول السيوفون كثر؟ السيوفون كثر، كلف غيره، فربما كان سببا في قطيعة أو 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 معصية أو غير ذلك. طيب نعم.
قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان، رواه أبو داود.
هذا الحديث حسنه الألباني رحمه الله، والألباني له فضل على المسلمين حيث اعتنى بتصحيح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكل إمام له فضل، والأئمة يجب أن يحفظ قدرهم ويعاملون كما ينبغي. لكن هل نقول إن فلانا من الأئمة معصوما؟ الجواب لا. فمن قام يرد خطأ إمام من الأئمة فإننا نشكره، فإن قام يرد الخطأ لهوى نقول الحمد لله الذي جعلك فاجرا نصر الدين بك، وإن قام يرد الخطأ محقا فنقول الحمد لله الذي أوجد للأمة من يرد أخطاء أئمتها، وهكذا. إذن الشيخ نصر الدين الألباني رحمه الله إمام من أئمة الهدى لكنه غير معصوم. والناس ينقسمون بعد الأئمة إلى أقسام كثيرة، فينبغي علينا أن نحذر من تعظيم الأئمة فوق قدرهم. وأذكر أنه زارنا الشيخ صالح الحيدان حفظه الله في عنيزة بعد وفاة الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، فكان من الأسئلة سؤال جميل جدا أعيده في كل مناسبة. جاء السؤال ما وصيتك يا شيخ صالح لطلاب ابن عثيمين؟ فتأمل، والشيخ صالح رجل موفق أحسبه والله حسيبه، قال وصيتي لطلاب ابن عثيمين أن يدعوا التطلع والتنطع. جميلة. قال وصيتي لطلاب ابن عثيمين أن يدعوا التطلع والتنطع، لأنه إذا مات الإمام فطلابه يتطلعون إلى مكانته، يلبس بشت يقول أنا والله الشيخ فلان، فشتان بينك وبينه. ذاك سبقت له من الله قدم وصدق نحسبه والله حسيبه، وأنت ما أنت، انتظر ولا تعجل. فهو يتطلع إلى مكانة شيخه، وآخر يتنطع فيتمسك بأقوال شيخه وإن كان الدليل على غير قول الشيخ. لذلك كان الشيخ ناصر رحمه الله في كتابه صفة الصلاة ينقل إذا صح الحديث فهو مذهبي، ينقله ويقوله معا، فهو منقول ومقول للشيخ رحمه الله. فواجب علينا أن نعرف هذا الأمر وأن نتآلف وأن لا نختلف، فالحق إذا تبين تآلف عليه طلابه وتفرق عنه أهل الأهواء، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. إذن هل نترك البينة حتى لا يتفرقوا؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. كذلك من تعصب لشيخه ورد الخطأ الذي وقع فيه الشيخ، نقول تعصبك جعلك من أهل الفرقة، ورد هذا على شيخك إن كان محقا في رده فهو على العين والرأس، ولا داعي لنبحث كل واحد عن عيوب شيخ الثاني. والله أنا شيخي ابن عثيمين وأنا شيخك ابن باز، والله أنا أقول أخطأ ابن باز في كذا، تقول طيب وابن عثيمين أخطأ في كذا، ما شاء الله مسألة أصبحت لاعن. لا يسب الرجل أبو الرجل، لكن نقول إن كنت قد أصبت في تخطئة ابن باز كل جزاك الله خير، لكن تنبه لشيخي قد أخطأ في كذا، ونقول جزاك الله خير، ونبقى متآلفين متحابين فيما بيننا. يقول الشيخ أن هذا الحديث حسن، يقول ما أحرز الوالد أو الولد، يعني ما أحرز الميت ذكرا كان أو أنثى، فهو لعصبته يعني بعد أصحاب الفرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل. إذن ما أحرز الوالد يعني ما ملك الوالد أو الولد، فهو لعصبة قال من كان، سواء كان ابنه أو ابن جده، فهو لورثته من كان. بقي حديثان. نعم، هذا الشافع حفظه الله، شفع الله فيه محمدا والسامعين. نعم، قبل أن تكمل السؤال أكمله أنا، فأكمل السؤال، أكمل سؤالك. فالعاق قال الأب لولديه احملاني إلى مكة، فحملاه سده، فحمله البار إلى مكة، والعاق قال ما علي منك، وفي الطريق حصل حادث فمات الأب. فمثل هذه الحادثة إن كان الولد قد فرط في تعهد السيئة، القاضي سيحكم هل عليه كفارة أو لا، فإن حكم القاضي بأن عليه كفارة فهو الذي قد فرط قتل أباه، وإن كان ذاك عاق لكان لأن هذا أشد عقوقا منه. إذن إذا أوجب القتل الكفارة في مثل الحادث السيارة، إذا كان الولد قد فرط في سرعة أو في تجاوز خطأ أو غيرها من الأشياء، أو لم يعتني بسيارته، يا أخي أنت تحمل أباك، أشتري سيارة جديدة حتى توصله إلى مكة بها، لكن هذا اشترى سيارة جديدة واعتنى به وثم سار وحصل الحادث قضاء وقدر، وهما يمشيان دخل السيارة من الطريق المقابل ولم يتمالك نفسه فدخلت هذه بتلك وحصل الحادث. مثل هذه الحالة لا يمكن أن نقول إن عليه كفارة ونحرمه من الميراث، واضح؟ إذن المسألة وكل المسائل الأعيان يحكم فيها القاضي في لحظتها، لأنه مهما حاولت أن أتصور حادثة القتل ما أستطيع أن أصورها، فالقاضي له مبرر أحيانا يمنع من القواد، يمنع من الكفارة. نعم، الآن عندنا ولدان عاق وبار، البار أخذ ولد، أخذ أباه وودع أولاده في بيتهم وانطلق مع أبيه، ثم حصل الحادث بتفريط من الابن، فحكم القاضي أن الابن عليه الكفارة، واضح؟ فبالتالي لن يرث الابن، والابن حي، الابن حي، لو مات مع أبيه فسيكون الميراث للعاق كله، خلاص قولا واحدا لأن وجد الابن. طيب، بقي حديثان نأخذه بعد الدرس إن شاء الله، والله المستعان. الراحة معكم 10 دقائق إن شاء الله تعالى، والله المستعان.